الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب ولازمنا مع القصص القرآني بأنواعه الثلاثة واليوم لقاؤنا مع قصة وردت في سورة البقرة وهي الثانية على الترتيب بعد قصة آدم وهي قصة بقرة بني إسرائيل وبنو إسرائيل القرآن جلاهم لنا وبين صفاتهم التي لا ينبغي لنا أن نغفل عنها طرفة عين فهم يلحدون في العقائد يعني نستطيع أن نقول مقومات الشخصية اليهودية في كتاب رب البرية الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيف نتعرف على أعدائنا من كتاب ربنا والله أعلم بأعدائكم فمن هم بنو إسرائيل الله عز وجل كشف سره وجهره في كتابه فهم يلحدون في العقائد أول صفتهم الإلحاد في العقائد الإلحاد يعني الانحراف ففي عقيدتهم في ربهم إلحاد وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن ما قالوا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم سعد ومسه النمور وأراد أن يستريح فاستراح في يوم السبت وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلحادهم في عقيدتهم في أنبيائهم وفي الملائكة وفي الجنة وفي النار علاقتهم بالمسلم بالمؤمنين ينبغي ألا نغفل عنها من كتاب ربنا عز وجل هذه القصة قصة البقرة تبين لنا بعض صفات بني إسرائيل من صفاتهم الكبر الحماس قسوة القلب ثم القتل وإلصاق التهمة بالآخرين في قصة البقرة هذا المعنى المادية لماذا؟ لأن الله كان يمكن أن يبعث القتيل بدون بقرة فلماذا جاءت قصة البقرة؟ لأن بني إسرائيل لا يؤمنون إلا بالمادي ولذلك قالوا يا موسى أرنا الله
جفرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ومن ثم نسق القصص في بني إسرائيل له قاتل مشترك. كل قصة من قصص بني إسرائيل في القرآن قاتلها هو أن الله يذكرهم بنعمه عليهم. أول أمر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا التفضيل تفضيل زماني في وقتهم، أو هو تفضيل مشروع له شروط، والشروط هي أن يمتثلوا لأمر ربهم وأن يستجيبوا لأمر خالقهم وأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل وفقوا بهذا الشرط؟ إذا فقدوا الأفضلية. يبقى أول ملمح من قصص بني إسرائيل تذكير به النعمة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ تذكير بنعم الله. بنو إسرائيل اليهود يقابل النعمة بالكفر والجحود على الثوب. بعد النعمة يأتي الكفران. مقابل الكفران العقوبات تنزل بهم. العقوبات بعد العقوبات التوبة منهم ورحمة الله عز وجل لهم. على الترتيب في قصص بني إسرائيل تجد هذا المعنى: نعمة، كفران، عقوبة، رحمة. نعمة ثم بعد النعمة كفران، عقوبة، رحمة. هذا الترتيب في قصص بني إسرائيل. هذه القصة جاءت على غير المألوف، إذ أن النعمة كانت في آخرها قتلوا قتيلا، وبنو إسرائيل القتل عندهم هين. انظروا إلى ما يفعلون بأطفالنا في فلسطين، وإلى هدم البيات البيوت والديار واغتصاب النساء. شأنهم هذا يا قوم، القوم يضحكون عليكم ويواويونكم، فليس لهم عقل ولا سلام معهم، فإنهم يسعون في الأرض فسادا، فإنهم كلما أخذوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا كلام الله. يا قوم افقهوا عن ربكم. فماذا هي قصة البقرة؟ قتل منهم رجل قتلوه ثم بأيديهم، وفريق منهم يعرفون هذا. ولذلك يقول الله في آخر القصة: وإذ قتلتم نفسا، القاتل واحد ونسب القتل إلى المجموع. كيف هذا؟ وإذ قتلتم، القاتل واحد، يوم أن يقتل الواحد ويؤيده الفريق يصبح الحكم للجميع. ولذلك لما قتلوا القتيل منهم وجاء القاتل إلى موسى عليه السلام يسألونه: يا كريم الله، ائتنا بآية من ربك تعرفنا من الذي قتل. هل يشير إلى معنى أن بني إسرائيل يقتلونه ويتقبلون العزاء، يقتلونه وينصرون دائرة المفاوضات للسلام، يقتلونه ويقولون للناس: نحن نبحث عن السلام الآمن، وهؤلاء القوم من جلدتنا لا يصدقون هذا المعنى. يقول لهم: يا قوم اعقلوا عن ربكم، لا سلام مع هؤلاء، وإنما هم يريدون للأمة الاستخلاف، ويريدون للأمة الحقد والحسد ملأ قلوبهم. انظر إلى ما حدث في سجن أبي غريب في العراق. هذا نموذج يشير إلى الحقد النفيس في قلوبهم. أتوا بعلماء الأمة من أهل السنة أئمة المساجد الذين يعرفون الناس، وألبسوه الملابس الداخلية لفرعون، ثم أدخلوهم إلى زنزانة سوادية مع رحم نسائها بإخلاص. انحنوا في الزور للأمة، الأمة نائمة مخدرة والأمة ضايعة، وأول ملامح النصر للأمة أن يبعث الله لها قائدا مسلما. وهذا الذي كان في قصة طالوت وجالوت، ولنا معها لقاء يوم أن سلط الله على بني إسرائيل الأماليك فأذاقوهم سوء العذاب، أخذوا منهم التابوت، أسروا النساء والأبناء، أخرجوهم من ديارهم. هذا هو واقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المنع من بني إسرائيل جماعة الأشراف دبت فيهم روح القتال، دبت فيهم، فاستمعوا إلى نبي لهم: ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم: عهد بكم أنكم لا عهد لكم ولا ميثاق. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أنت ترى الظلم والهوان الذي نحن فيه، الروح الحماسية، روح المظاهرات والشعارات، لا ينبغي للحاكم المسلم أن ينخدع بها، لكن لابد من احتضار الروح الحماسية هذه، روح عاطفية مؤقتة. قال لهم نبيهم: أخشى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني أخشى أن يكتب عليكم القتال فلا تقاتلوا. ثم قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم يريدون قائدا، وهذا هو أول أسباب النصر في الغزوات، هو تعيين القائد المؤمن الذي يقود الرعية للتحرير المقدسات. طالوت هو الذي يقودهم إلى هذا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لا من عند الملك ولا من الأغنياء. وشروط الملك عندنا أن يكون من العائلة المالكة وأن يكون، ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم زاده بسطة في العلم، لا مخرج للأمة إلا بالعلم. لا تسمعوا لأصحاب المظاهرات الذين يقولون أن أهل السلف يعلمون الناس العلم ولا سعن لهم بجهاد. طريق الجهاد هو العلم. هؤلاء يرفعون كلاما غير واقعهم. انتبهوا يا قوم، القائد المسلم هو الذي يختبر الرعية في حماسها. ماذا صنع طالوت؟ قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، تصفيه، تصفيه للتضخم الكمي. التضخم الكمي لا حق وثلاث. تريد أن تعرف؟ اختبر. أول اختبار: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اختلف غرفة بيده. استثناء: فشربوا منه إلا قليلا. كما قال البراء بن عازب رواه البخاري: قلنا نعد أصحاب طالوت كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر 313. من كم؟ من ألف. يعني مئة ألف يرفعون الأحلام من روح من دم نبيك يا أقصى. أول اختبار ستجد أن 90% من هذا العدد ولا مدبرا ولم يحصل. يا قوم، روح الحماس لا تصنع أمة. هذا هو شعار القائد المسلم. على استعرف مضبوط، قل: هناك محاضرة في العزيز بعد ثلاث الفجر، وانظر الى عدد الحضور بعد الفجر، مش بعد المغرب، بعد الفجر تجد ان نصف المسجد يكاد يمتلئ، النصف الباقي فارغ، الشرارع فارغه. اين القوم؟ اذن هؤلاء القوم سقطوا في الاختبار والابتلاء، ولذلك الحاكم المسلم هو الذي يختبر الرعية، يقيس درجة الإيمان. إن الله مبتليكم بنهر، أول ابتلاء إن الله. قيل للشافعي: أيهما أولى للمؤمن، أن يمكن أم يبتلى؟ سؤال مهم. فأجاب رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى. إذا لا تمكين في الأرض إلا بعد ابتلاء. فنقول يا عبد الله، يا ليتنا نفهم المراد من الله عز وجل. قال لهم نبيهم بعد أن جاءوا له في جماعة منهم وأخبروه بالواقعة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما علاقة البقرة بقصة القتيل؟ انتبه، فإن القصة سارت على غير ترتيب البلاغيين ولا أصحاب القصص، وإنما سببها جاء في الآخر، مقدمتها في الأول، فالخلاص في وقوعها ليسد انتباه السامع. إن الله يأمركم يا بني إسرائيل، الله هو الذي يأمركم، من المتكلم؟ نبيهم: إن الله يأمركم. الأمر أمر الله. كان ينبغي عليهم طالما أن الأمر من الله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. كحال بعض المسلمين اليوم يقول له: إن الله يأمر بكذا، يتنكأ يتفاطأ. المتبرجة تقول لها: إن الله يأمرك بالحجاب، أعطني فرصة لما أتخلص من ملابسي. الذي يلبس الذهب من الرجال الذي يدخل التجارة: إن الله يأمرك أن تترك هذا المنكر. بس أجاهد نفسي، أقلل المعدل، ربما تمد التجارة في فمك، ماذا تقول لربك عز وجل؟ ربما تموت وأنت على هذه الهيئة. التلكع والتواطع بصريع بني إسرائيل، الفورية في الأمر: إن الله يأمركم. وجعل نفس الدلالة ليفيد عظم الأمر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا قال بني إسرائيل؟ والبقرة جاءت نكرة بدون قلب، فأفادت الأمور، لأن كتمان البيان عند الحاجة لا يجوز. يعني في شهر رمضان ينبغي أن نتحدث عن أحكام الصيام، مش في رمضان أتحدث عن الجنائز، وفي الحج أتحدث عن أحكام الحج، لأن الوقت لا بد فيه من بيان. كتمان البيان عند الحاجة لا يجوز، والمعنى هذه قاعدة أصولية، والمعنى أنك ينبغي أن تبين عند الحاجة إلى هذا البيان. فجعل لفظ البقرة نكرة، إذن غير مقصود صفات البقرة، وإنما أي بقرة، اذبحوا بقرة. ماذا قال نبيهم؟ أتتخذنا هزوا؟ وهذا سوء أدب منهم كعهدهم دائما. أتتخذنا، يقول علماؤنا ولم يقولوا أتهزأ بنا، أتتخذنا، كأن من عادة موسى أن يهزأ، كأن من عادة موسى أن يصاحبه، أن تصاحبه، أن يصاحبه الاستهزاء والاستهزاء بأمور الدين، كفر وردة ورداء. محدث ولا حرج عن الذين يستهزئون بالله ورسوله وبآياته. حوالي 4 أسابيع كاريكاتير في مجلة حمراء معروفة بهويتها، امرأة منتقدة تسأل العالم، تقول له: هل يجوز أن أغتسل وأنا ألبس النقاب أم لا بد من خلعه؟ استهزاء بجوارها. امرأة تصافح رجلا وتسأل العالم: هل بذلك يقام علي الحد؟ لأن أهل السنة يقولون: اليسد أن يلتزني وزناها. إذن استهزاء بالحديث. فهؤلاء القوم يقصرون من حيث لا يشعرون باستهزائهم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
والله الذي لا اله غيره انه يصعدون في القران يصعد هذا الى خشبه المسبح فلا يجد ما يضحك الناس الا القران والسنه يعرض بحديث او يعرض بايه او يركب فوق الكعبه او ترقص راقصه فوق الكعبه وهي حاريه الكعبه هذا في مسرحيه تعرض على الناس حتى استهزأوا بربهم سبحانه لم يكفهم ان يستهزأوا بالموحدين وباصحاب السنه ياتون برجل صاحب لحيه وجلباب وقميص قصير ويحمل مدفعا في جيبه ارهاب السواك مدفع عند هؤلاء القوم يا قوم الاستهزاء له انواع وسلاح الاستهزاء قديم ولذلك المنافقون في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع حملة القرآن في طريق العودة يعودون إلى المدينة المنافقون بجوار حملة القرآن قال لهم لا نراكم إلا أرغب أكبرنا متونة يعني شكيكة وأجملنا عيد اللقاء وأكذبنا ألسنة يعني المنافقون يستهزئون بحفظة وهذا ما نشاهده في مسلسل الأيام لطه حسين سيدنا نجلس يا ابي طه هل أرسلت أمك البطة يا ولد أم لم ترسلها إذا الحال حامل القرآن يبحث عن ماذا عن بطه يصورون للناس حامل القرآن في هذه الصورة مجرمون مستهزئون أقول لكم والله سلاحهم الاستهزاء بالله وبرسوله هنا إخواني الله عز وجل أنزل قرآن يتلى في كتابه في شأن من استهزأ بحملة القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قولوا للقوم إن الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالسنة والاستهزاء بأي سائرة إسلامية كفر وردة إن أرادها صاحبها علمهم هذا لكن الصحف تكتب ويخرج الاستهزاء بالقرآن والسنة والشعائر الإسلامية عيانا بيانا واضحا جليا ولا أحد يحرق ساكن أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أنا أهزأ بأمر الله أقول لكم إن الله يأمركم استهزاء ألجأ إلى الله من هذه السخرية أستعيذ من ربي عز وجل أن أكون من الجاهلين بأمره قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما فيه ادع لنا ربك ولم يقولوا ادع لنا ربنا ادع لنا ربك يبين لنا ما فيه صفات البقرة ثم لون البقرة ثم طبيعتها والعلماء يقولون إذا خرج الأمر أفاد الوجوب وأفاد الفورية الأمر مفيد الوجوب ومفيد الفورية قال عمر بن عبد العزيز لأحد مواليه اعط السائل ماعزا فأرسل الولي وسأله ضئن أم ماعز قال ماعز قال أنثى أم ذكر قال ذكر قال سوداء أم بيضاء فقال أيها الرجل يا متمتع حينما أمرك أن تخرج فتخرج طالما لم أحدد لك الصفة على النحو الذي قلت تمتع يا أخوان تمتع بني إسرائيل في أحكام الله وإلا من يفعل ذلك في أحكام الله سبحانه تمتع تضاق جدل هذا ما ينبغي أن يكون لمسلم أبدا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض يعني غير مسنة ولا بكر يعنف ولا صغير لم تلد، يعني لم ينقطع ميلاده ولا لم تلد بعد، وانما خير الامور. هذا كل الامثال العربيه الصحيحه مستقاه من القران، في الحركه بركه من القران، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. لا ينزه المؤمن من جحر مرتين، من سورة يوسف: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. هنا أيضا خير الأمور الوسط من هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، الجزاء من جنس العمل. وكل الأمثلة الصحيحة في حياتنا تعود إلى القرآن. أقول هنا الله يأمره أن يذبح بقرة بهذه الصفة. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سألوا أهل اللغة: الأصفر فاقع، الأسود حالك، الأخضر ناظر، الأحمر قانع، وهكذا، أو قانع، وهكذا الألوان. حينما لذلك علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه: إن نعل الرجل الأصفر يلجب همه، وكان يأبى أن يلبس نعلا أسودا. هذا قول الزبير أيضا، يقول: النعل الأصفر يلجب الهم، أما الأسود يدخل الهم إلى القلب. ولذلك صفراء فاقع لونها تسره السرور، والسرور من الإسراء سرور القلب، يختلف عن الحرور ويختلف عن الفرح. تسر الناظرين، إذا نظر إليها سرته، دخلت سرور إلى قلبه. تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يقول إن شاء الله لما هداه الله إليها. ولذلك الفقهاء يقولون: فلتكن هذه الكلمة على لسانك في كل مستقبل، قل إن شاء الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال موسى للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال الفقهاء: إن حلف الرجل على فعل شيء ثم قال إن شاء الله ولم يفعل فلا كفارة عليه. وقسموا المشيئة إلى قسمين: إن شاء الله تعليقا وإن شاء الله تحقيقا. هنا قال الله سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فإن شاء الله تعليق الحكم، وإن شاء الله تحقيق الحكم. هنا نقول: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شبه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جاء في الصفة الثالثة للبقرة في بيان صفاتها بلونها بطبيعتها بصفاتها، وهذا حصر لكل الصفات من بلاغة القرآن الكريم والإعجاز البلاغي. في القرآن له موضوع طويل إعجاز نور. ولذلك قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذليل تثير الأرض، يعني غير مذللة في إثارة الأرض، لا تحرث الأرض ولا تسقي الأرض الزرع، مسلمة سالمة من العيوب، لا شية فيها، لا لون فيها إلا الأصفر. لو فيها شعر بيضاء لا تجزئ، شعر سوداء لا تجزئ. فقالوا: ماذا؟ قالوا: الآن جئت بالحق يا موسى، الآن فقط يا بني إسرائيل، الآن جاء بالحق. قلت لكم إنهم قوم جبل. حدود 67، حدود 48، الشبر ده طاب تدخل او لا تدخل. طب ده انتهينا من طاب، نعود الى المفاوضات، دائرة المفاوضات، نعود مرة ثانية اختلاف في اللفظ. قوم جدل يا قوم مع ربهم هذا، مع خالقهم هذا. يا ليتنا نحكم صفات بني اسرائيل من كتاب ربنا سبحانه. الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلوا. قال المفسرون ما كانوا يفعلون لأسباب ثلاثة: إما لغلو ثمنها، إما لعدم وجودها، إما لأنهم تعودوا المماطلة. ولذلك ربنا نهانا عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم عن إضاعة المال، ومن يضيع المال وحدث ولا حرج، وعن كثرة السؤال فيما لا يفيد. إنما أنت مسؤول أن تسأل، مكلف أن تسأل. ولذلك ربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. تسألوا أهل الذكر، لا تسألوا من وسد الأمر إليه خطأ، إنما اسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون فاسألوا من تثقون في دينه. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذبح البقرة بأمر الله عز وجل بعد جدل ومماطلة ومراء مع نبيهم واستهزاء به بأمر ربه. فقال الله لهم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وهذه الآية من السياق في القصص العادي، هي أول آية، لأن ذبح البقرة كان بسبب ضرب القتيل، لكن القرآن ينوع في قصصه ليشد الانتباه. قلت لكم اعجاز القرآن اعجاز لغوي. بعض الناس القردة والخنازير في هذه الايام يتصولوا عن القرآن. القرآن والله ان مشيش العرب الاوائل عندهم عقل عن هؤلاء. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون يعلمه بشر ابشر، لكنهم ما استطاعوا ان يفعلوا في القرآن. وهم من ارباب البلاغة، لأنه النظر في القرآن فأعجزه القرآن، ده حتى التقديم والتأخير في القرآن لمعنى. ربنا يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم لا نحرق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. هنا نرزقهم، هناك التقديم والتأخير له لعلة. لا تقتلوا أولادكم خشية، أنا غني، لكن زوجتي حامل ستأتي بولد، فأخشى أن يكون الولد سببا فيه فقري. فالله يقول لك: يأتي الولد برزقه فلا تقتله خشية الفقر، لأن رزق الولد يأتي معه. نحن نرزقهم وإياكم، فنرزقهم ذات في حال الغنى وفي حال وجود الفقر الحقيقي. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الفقر الموجود فعلا، نحن نرزقكم وإياهم. يا الله أكبر، إعجاز بلادي لغوي. حتى في سورة يوسف قال: ومن كسب في الإعجاز نسوة المدينة عندهم بلاغة، لكن القوم لا يفقهون بلاغة نسوة المدينة. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إلا لنراها في ظلام مبين. قالوا امرأة العزيز، ولم يسموها باسمها، يقولوا فلانة. لماذا؟ اولا تشير الى ثلاثة معان: انها متزوجة، مصيبة. امرأة العزيز هل يشير الى انها متزوجة؟ ثانيا من من؟ من العزيز المطلوبة كذاب. نمرة ثلاثة تراود، لم يأتوا راودت، وانما قالوا
ما زالت مراودة وحي تعرض نفسها عليه بكلامه بفعل بإيمان بحركات تراود أربعة فتاها يا ليتها كانت تراود غير فتاة إنما وردت من كل كلمة محجزة يا كانوا في كتاب ربي المسيح عيسى بن مريم المسيح ابن مريم عيسى بن مريم المسيح تفن البلاد إنما يأتي شريفين يقول القرآن متعارض القرآن متضارب لأنه مرة يقول المسيح ومرة يقول ابن مريم ومرة يقول عيسى ابن مريم ده هذا هو التعارض بالعين يا رجل واري عقلك في التراب لأن عقلك العفن لا يعرف التفني البلاغي ومرة القرآن يقول الصابئون بالرفع ومرة يقول الصابئين بالنصر ثم يقول ومعنى ذلك أن القرآن متعارض تعارض عندك أنت يا قوم القرآن من عند الله معجز أحجز البلغاء أحجز صلاح اللغة أرباب البيان عن أن يدخل مثلي في عصرنا الآن من ليس لهم علاقة بالإعجاز يتحدثون في القرآن المهم أن الله قال لهم اضربوا القتيل لبعضها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قتلتم نفسا هذا يشير إلى أن القتل عندهم أمر مشروع وكما ترى وتشاهد فادارأتم اختلاف كل يدفع عن نفسه التهمة فقلنا اضربوه ببعضها اضربوا القتيل ببعض البقرة فأخذوا جزءا من البقرة وضربوا القتيل به فأحياه الله عز وجل بين أعينهم لكن القوم لا تنفع معه الآيات قلوبهم قاسية فقال القتيل يقطر ثمن فقال له موسى عليه السلام من الذي قتلك قال يا كليم الله ابن أخي هذا الذي كان يسعى لمعرفة القاتل يشير إلى أن اليهود يسفكون الدماء ويتنفلون من القضية هذا هو ثم عاد قتيلا كما كان بعد أن أخبر عن قاتله فضحه الله عز وجل ولذلك قال الله لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة يقول الخازن في تفسيره لما شبه قلوبهم بالحجارة ولم يشبهها بالحديد قال لأن الحديد إذا دخل في النار لعن أما قلوب اليهود فلا ينفعها معها جيران فهي أقسى من الحجارة حدثوا ولا حرج لماذا قتلوا أبناءنا في رحم البقر لماذا قتلوا الأطفال الصغار في المخيمات لماذا دخلوا النساء أحياء في فلسطين وغيرها حدثوا ولا حرج الشرق الأوسط الكبير صناعة الديمقراطية غياب الإرهاب من المنطقة يا صنعة الإرهاب والله إن الإرهاب تصدروه للعالم والله إن الحزب الدفين ينبع من قلوبكم ونحن نعرف علم اليقين هذا لأن الذي أخبرنا به الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون قصة بقرة بني إسرائيل تبين جانبا من صفاتهم الكبر والعناد والمكابرة واستهزائهم بأنبياء الله وبرسل الله اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا يوم أن نلقاه اللهم اجعلنا من اهل القرآن يا ربنا، اللهم حبب الي القرآن وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وحجب نساءنا واقض شبابنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر دينك في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصر دينك في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارفع راية الاسلام فوق رؤوس الجميع، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، فرج اسر المكروبين، ارفع الذل عن عبادك المستضعفين، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارحم ضعفنا وعليك لأعدائنا، اللهم استجب دعانا ولا تخيب فيك رجاءنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إن اليهود من شايعهم خضر وبلر، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، دعوناك ونحن مستضعفون، فاستجب لنا يا عزيز يا كريم، ارحم ضعفنا، اصبر عجزنا، عليك لأعدائنا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روحاتنا، وأمننا في بيوتنا، وفي أوطاننا، إنك على كل شيء قدير، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين، ربنا أفرض علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آمين آمين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.